أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ذكرنا في هذه الآية أن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر العباد بأن يفيضوا من عرفات متوجهين إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام، وأن يذكروا الله سبحانه تبارك وتعالى عند المشعر الحرام، وأمرهم أن يفيضوا كما أفاض الناس، وأنهم يذكرون الله سبحانه في كل موطن من المواطن. ذكر الله سبحانه المواظبة على ذلك يعود الإنسان المؤمن نفسه على ذكر الله، وخاصة في هذه المواطن الشريفة الفاضلة. اذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في المزدلفة، والمزدلفة كلها موقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل اسمه جبل قزح اللي هو الآن مسجد المزدلفة موجود فيه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم هنالك ودعا الله سبحانه، بات في المزدلفة. يبقى هنا من السنة المبيت في المزدلفة، واختلف العلماء هل هي سنة ولا هي فرض ولا هي ركن من أركان الحج على ما سيأتي. لكن ذكر لنا هنا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أن يذكر الله بالدعاء. جاءوا عند المشعر الحرام في وقت العشاء وتأخروا، فجمعوا بين المغرب والعشاء هنالك. كانوا في عرفات، جمعوا بين الظهر والعصر في نمرة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عرفات، وقف في عرفات لغاية غروب الشمس، ما صلىش المغرب هناك، ولكن انتقل صلى الله عليه وسلم وأفاض معه الناس إلى المزدلف. هناك في المزدلفة صلى المغرب والعشاء جميعا الاثنين. يبقى في عرفات كان جمع تقديم الظهر والعصر، في المزدلفة كان جمع تأخير بين المغرب والعشاء. وقت طويل جدا ما بين صلاة الظهر لغاية ما تصلي المغرب والعشاء، يعني ممكن توصل لعشر ساعات تصلي الظهر مثلا على الساعة 12 أو نحو ذلك، على ما توصل للمزدلفة تكون 10 بالليل 11 12 بالليل تصلي هناك المغرب والعشاء. هذا الوقت كله اللي بين الاثنين لك اذكر الله عز وجل لذكر الله سبحانه. وهنا يمكن ما جاش وقت صلوات انك تصلي، خاص انت صليت الظهر والعصر جمع تقديم وانت في عرفات، هتصلي هناك في المزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير. حس بالنهار مش محتاج لوضوء، مش محتاج كل شوية تروح تتوضع عشان في صلاة جاية والناس يتم، لا، انت مشغول النهاردة بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. ادعو ربك طول النهار على وضوء على غير وضوء، انت واقف وانت قاعد وانت مطلع. ممكن هناك يصعب شوية امر الوضوء، خاصة في الماضي المياه كانت قليلة الموجودة في منى، المياه في عرفات. ولذلك في يوم 8 كان يسمى بيوم التروية، لان منى ما فيش فيها مياه في منى ايامهم، فكانوا ينقلون الماء الى منى، فسمى بيوم التروية. هذا اليوم بينقلوا فيه المية علشان لما يرجعوا من عرفة هيرجعوا على منى بعد ذلك، هيقعدوا 3 ايام محتاجين للمياه هيذبحوا، فيكون مجهزين المية بتاعتهم هنالك. فاذا افضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام. يتوجه الحجاج، وهذا الإفاضة عجيبة جدا زي ما قدمنا، أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى مقيد كله. إذا غربت الشمس توجه في وقت الظهر، حين زوال الشمس صلي الظهر والعصر وأنت في عرفة، وبعدين تذكر الله عز وجل لغاية ما يجي وقت الغروب بالإذن الإلهي، أخرج من عرفات توجه إلى المزدلفة، توجه كل الحديد إلى هناك. شعور عجيب جدا وأنت هناك أنك ضيف الله سبحانه وتبارك وتعالى. من تشطلع رايح لبيت المزدلفة، أرض دور لك على مكان في هذه الأرض، كنت غنيا كنت فقيرا كنت واجدا كنت ثاقلا، دور لك على مكان على الأرض، تفرش حصيرة وتفرش حصيرة أقعد على الأرض، دور على مكان. الكل يستوون، الواجد والغير الواجد، الكل يستوي في هذا المكان. تلاقي العربيات تيجي على هناك، فتح الباب ينزل الحداد أي مكان على الرصيف على الأرض جنب درة المية فوق درة المية، في كل مكان يجلس.
عجيب جدا هذا الحج، لما الإنسان يتفكر في ذلك كيف يلين الله سبحانه وتعالى أن الناس سواسية، الكل يستوى، وأن أشياء يجعل الله عز وجل لها قدرا في وقت معلوم، في غير ذلك ما لهاش هذا القدر. عرفات، روح عرفات في أي يوم من السنة تعمل فيها؟ ولا حاجة، زي ما بتدعو في عرفات تدعو في غيرها في أي يوم، إلا في يوم عرفة. لا لا لا، الدعاء في عرفة هذا شيء عظيم جدا. هذه عرفات. المزدلفة، أي وقت مثلا روح يتفسح، روح المزدلفة اتفرج عليها، هتلاقي نفسك كنت هناك مش عايز تقعد هنا، إلا أحد جبال وصحراء. كذلك عرفات، كذلك منى. مين يقول هروح أقعد في منى يومين ثلاثة؟ ما فيش حد يقول هذا الشيء. ولكن في موسم الحج الكل يقبل على الله سبحانه وتعالى يذهب إلى هنالك. الحصى تتمشي في الشارع الحصى تشطها برجلك، تلاقي حصايا في المسجد تقول ترميها برا المسجد حتؤذيك. هذه الحصى، الحصى لها قيمة. وانت في منى هناك بتبحث في الأرض تدور على الحصايات عشان تروح ترمي بها، لها قيمة. والآن تلاقي البعض يجيب كيسة نايلون ولا كيسة قماش ويعبي فيها الحصايات ويديها هدايا للحديد ولا كده، بقى الحصى له قيمة. خلص أيام الرمي ملهاش أي قيمة، لو لقيت حصايا في شنطتك ترميها، لا توسخ لك الشنطة. عجيب جدا هذا الشيء، انه اشياء يجعل الله عز وجل لها قيمه في وقت معين، في غير هذا الوقت لا، ما لهاش هذه القيمه. قيمتها بايه؟ بانها عباده. العباده الان الرمي، انك ترمي في المرمى، يبقى هنا القيمه للحصاء بالعباده التي تؤديها، القيمه لعرفات بالعباده التي تؤديها، القيمه لمكان اللي انت بتبات فيه في منى ولا في مزدلفه بالعباده التي تؤديها فيها. وهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعلمنا كيف يتعبد الانسان لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولو بالاشياء اللي في نظره إن ليه هذا الشيء، لكن لا يسال عما يفعل وهم يسالون. هنا ليه بنرمي الحصايات؟ الله عز وجل امرك بذلك، عرفت الحكمه الحمد لله، لم تعرف الحكمه افعل ولك الثواب في ذلك. يبقى انت تفعل لتاخذ الاجر، تبيت في منى، تبيت في المزدلفه ترجو فضل الله والاجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين تنظر للحديد، فين الحديد؟ في منى، بيبتوا فين هؤلاء؟ اللي له خيام بيت في الخيام، اللي ملوش خيام شاري خيمه بلاستيك حاططها في الطريق، والحر فيها يعلم به ربنا اذا دخل فيها وليع عليه في النهار الشمس، ولكنه قاعد بيستحمل ومطيق لهذا الشيء لانه يتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. تجد الناس بداخل عند الجمرات في منى، قرب اماكن الجمرات، في كل مكان تلاقي الناس قاعدين على السلالم، نايمين على السلالم. دورات المية اللي موجودة ناحية الجمرات هناك مليانة ناس، ناس نايمين جوا. هتخيل إنسان ينام جوا دورة مية؟ ناس يناموا هناك في هذا، ما فيش مكان قهوة قاعدين. يومين يقول لك قهوة يومين وحيعدوا، بس المهم تكون جنب الجمرات عشان نرمي. تتعجب لهؤلاء، إيه اللي وداه؟ إيه اللي خلاه يقعد في هذا المكان؟ اللي خلاه يقعد على السلم؟ حبه لله سبحانه وتبارك وتعالى، وطاعته لله سبحانه وتبارك وتعالى. الطاعة تجعل الإنسان يستمتع بالعبادة، تستمتع أنك تتعبد لله سبحانه. أنت حين تقف في الصلاة، حين تركع في الصلاة، حين تسجد في الصلاة لله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن أنت تسجد هنا على مكت، روح بقى وأنت في المزدلفة تلاقيها تسجد عليه، معك حصيرة فرشتها، ما لقيتش حصيرة سجدت على الأرض، اللي الأرض التراب اللي الناس بتدوس عليها اللي بيكبوا المية فيها، كله بيسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى. العبادة، لذة العبادة أن تستشعر بحب الله سبحانه وتبارك وتعالى، تستشعر بطاعة الله، تستشعر بالأجر اللي من وراء ذلك. لذلك ما تكروتش في العبادة، ما تبقاش عايز أخلص، لا، هي أيام حتعودها يبقى لازم تعودها، ما تحاولش أن أنت تجري وتخلص بسرعة وتعمل، وما تخلص حتعمل إيه؟ هتروح تتفسح بعد كده، ترجع بلدك بعد ذلك. استمتع بالعبادة في وقتها، حأنك لا تدري هل ممكن تؤديها مرة ثانية أم لا. يبقى هنا إذا وصل الحاج إلى المزدلفة حيصلي هنالك المغرب والعشاء جميعا، صلاة يجمع المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات، العشاء يصليها ركعتين. طيب لو إن وصل للمزدلفة قبل صلاة العشاء يصلي إيه؟ لأنه يصلي المغرب وبعدين ينتظر العشاء، يصلي العشاء على وقتها، والغالب أنه يوصل بعد وقت العشاء. لكن مسألة يفترضها العلماء، فرضنا وصل بدري إلى هنالك، وصل بعد وقت صلى المغرب في جاء عليه وقت المغرب وهو في عرفات، ركب السيارة وكان من أول من يصل هناك، بعد ثلث ساعة وصل للمزدلفة، وصح يصلي صلاة المغرب وينتظر وقت العشاء، لأن اليوم هذا في المغرب والعشاء جمع تأخير. فإذا فرضنا صلى المغرب فلينتظر العشاء على وقتها، لأن الأصل الوقتان بعد صلاة العشاء. يبقى من أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق، يبقى هنا صلي صلاة المغرب إذا شاء، وإذا شاء انتظر لغاية ما يجي وقت العشاء فيجمع الاثنين جمع تأخير كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب من أتى عرفة بعد دفع الإمام، ودي مسألة ذكرناها قبل ذلك، إذا كان المغرب وقت المغرب جاء والحداد بدوا ينفروا من عرفة يتوجهون إلى المزدلف، وإنسان لسه ما رحش بسبب عذر من الأعذار، يبقى يذهب وتوجه إلى عرفات ويقف فيها فترة ثم يتوجه مع الحداد إلى المزدلف. يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة، صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في عرفات. طيب لما يكون هناك في مزدلفة هيكون إيه؟ نفس الشيء إذا كان مع جماعة المسلمين، والعادة بيصلوا في المسجد، المسجد ما يستوعبش كل الحداد اللي هناك، ويصعب أن يجتمع كل الحداد يصلوا مع بعض في المزدلفة الملايين، هذا صعب جدا أن يجمعهم إمام واحد يصلي بهم، ولذلك بيصلي الناس في المسجد وباقي الناس في الأماكن اللي هم موجودين فيها يصلوا. حيصلوا زي لك بأذان وإقامتين، يجوز بأذان للمغرب وإقامة للمغرب، بعد كده أذان للعشاء وإقامة للعشاء، يجوز من غير أذان أصلا يصلي بإقامتين يقيم للمغرب ويقيم للعشاء، يجوز. طيب أرجح هذه الأشياء إيه؟ أرجحها إما أذان وإقامتين، هذا إذا كان للإمام هيصلي بالناس في المسجد، يبقى هنا يؤذن مؤذن وبعدين نقيمه، باقي الناس يكفيهم الإقامة إذا بيصلي في المكان اللي هو فيه، مش هيأذن كل إنسان في مكان، ولكن حيقيم لصلاة المغرب ويصلي المغرب بالناس الذين معه ثلاث ركعات، وبعدين يقيم ويصلي العشاء ركعتين. هذا يعني اختار بعض أهل العلم أنه أذانين وإقامتين، اختار بعض أهل العلم أذان وإقامتين، اختار بعض العلم بإقامتين، وفيه الذي ذكرناه أن الأولى إذا كان يصلي مع الإمام يبقى مؤذن المسجد اللي هناك حيؤذن أذانا، وبعدين يقيم إقامتين للمغرب وللعشاء. إذا كان الناس حيصلوا في الأماكن اللي هم نازلين فيها على الأرض، يبقى بعد ذلك يقيمون للمغرب ثم يقيمون للعشاء. السنة التعجيل بالصلاة، يعني مجرد ما وصل للمزدلفة يعدل فيصلي صلاة المغرب والعشاء، العادة أنه يصلوها بعد العشاء فترة، يبقى هنا يعدل قبل ما يأكل قبل ما يشرب. طيب فرضنا أنه وصل لهذا المكان وكان جعان جدا عايز يأكل وكان تعبان عايز يشرب ماء، كان يبتدي حتى لا ينشغل عن الصلاة، يبقى يبتدي بدخول الخلاء، يبتدي بالطعام، وبعد ذلك يجمع بين صلاة المغرب والعشاء. طيب لو هو نزل في المكان راح يصلين المغرب، هل ممكن يأخر شوية صلاة العشاء على ما يأكله ويصلي؟ الراجح أيوه، من الممكن ذلك، وفعلها ابن مسعود وغيره، بل الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب، انتظر عليهم شيئا لما نزلوا الأثقال بتاعتهم من على الرحال عشان الجمال ما تتعبش، وبعدين راح نصلي بهم العشاء، قالوا لا مانع أن تكون فترة بسيطة بين الاسم. هذا الأصل فيها إن جامع الصلاتين يكون وراء بعض، الجامع نجمع الظهر والعصر صلينا الظهر وبعدها صلاة العصر على طول، ما فيش فرق بين لا في صلاة سنة ولا بغيرها، كذلك المغرب والعشاء. ولكن أحيانا يكون في حاجة تعطل الإنسان، يحتاج بعد ما صلى الظهر محتاج يعمل حاجة وبعدين يصلي العصر، يبقى هنا مع الحاجة لا مانع من أنه يفرق بينهما بشيء يسير. ودي كانت صلاة المغرب والعشاء اللي في المزدلفة. قال ابن عمر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع اللي هي المزدلفة، اسمها جمع، اسمها المزدلفة، واسمها المشعر الحرام، والجبل هناك اسمه جبل قزح اللي مبني عليه المسجد. قال صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. هذا اللي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء عنه كذا رواية. أرجح الروايات ما جاء عن أسامة رضي الله عنه ومثله عن ابن عمر، أنه أذان وإقامة لكل صلاة. المبيت بالمزدلفة، هل المبيت هذا ركن من أركان الحج حيث المبيت يضع منه الحج، ولا أنه فرض واجب، ولا أنه سنة من السنن؟ ثلاث أقوال للعلماء. المشهور أنه فرض وأنه واجب من الواجبات أن يبيت هنالك. ذهب بعض أهل العلم جملة من التابعين قالوا إنه هذا فرض واجب بل هو ركن من الأركان، اللي ما بيتش في المزدلفة يضيع منه الحج بتاعه. هذا قول صعب شوية، واختاره ابن حزم، اللي ما بيتش في المزدلفة يبقى الحج بتاعه يضيع. من التابعين علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري فقالوا إنه ركن ولا يصح الحج إلا به. بنذكر الخلاف، وإن كان هذا القول ليس راجحا، ليس القول راجحا، لكن علشان لما يذهب إنسان ويلاقي أنه من الممكن يبيت ما يكروتش، ما يكروتش أحد يمشي. إن بعض أهل العلم قال الحج يبطل بذلك، الصحيح أنه لا يبطل بذلك. أنه في حديث عروة بن مضرس الطائي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر في المزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا، قد تم حده. وهذا الحديث دليل واضح على أن هذا المبيت ليس ركنا. الركن هنا ما يضيعش ركن، لابد يأتي به، والحديث هذا يقول أنه ممكن يضيع هذا الركن أو هذا الفرض. لو أنه في عرفة أدرك آخر وقت من الليل بعرفة، يبقى على ذلك على ما يوصل للمزدلفة مش حيلة، ما فيش ليل، يضاع الليل كله. وهنا لو كان ركنا ما كانش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن المبيت في مزدلفة الراجح أنه ليس ركنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بات هنالك وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لذلك قال العلماء أنه واجب من واجبات الحج المبيت في المزدلفة. طيب المبيت في المزدلفة يبيت قد إيه في المزدلفة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بات الليل كله في المزدلفة، صلى المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، وبعدين نام لغاية ما قام عند الفجر عليه الصلاة والسلام، وصلى الفجر على أول وقتها، أذن المؤذن وعلى طول صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وبعدين قام على جبل قزح يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى لغاية قبل شروق الشمس. وقت الإسفار أسفرت جدا، قبل ما تشرق الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة متوجها إلى منى. يبقى هنا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مبيت الليل في المزدلفة لمن يقدر على ذلك. طيب الذي لا يقدر على المبيت بعذر من الأعذار، بسبب المرض أو بسبب الرفقة، معه رفقة وما يعرفش المكان ورفقة هتمشي، أو معه نساء ويخاف على النساء من الزحمة والصبيان، يبقى على ذلك يجوز له أنه يبيت لغاية ما يعدي نصف الليل، نصف الليل بعد ما يتجاوزه إذا. فدل على ذلك ما جاء عن أسماء رضي الله عنها قالت إنه قد رخص للضعفة وللنساء أو للضعن، للضعينة، المرأة المسافرة يعني، رخص لها النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك الإنسان الذي يبيت في المزدلفة إذا بات الليل كله هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بات لغاية ما عدى نص الليل هذا جائز يجوز له، ولكن ليس هذا الأفضل. الأفضل أن يبيت، لكن مع الزحام الشديد جدا اللي بيبقى موجود هنالك، سواء في الخروج والذهاب للطواف والذهاب للرمي، مع الزحام يمكن أنه خروج الناس أفواج، البعض يطلع بعد نص الليل والبعض بعدهم والبعض بعدهم، لعله يكون أهون على الجميع في الطريق. فعلى ذلك المهم أنه يبيت لغاية ما يعدي نصف الليل. طيب لو وصل هو أصلا بعد نصف الليل، وصل هنالك، يبقى يجوز له أن يمكث فترة، الفترة هذه عدت ساعة، عدت ساعتين، وبعد ذلك ينصرف. أحيانا السيارات تقف في المزدلفة ومحدش ينزل منها، يفضلوا قاعدين فيها ساعة ساعتين لغاية ما يعدي نص الليل وتمشي، لا مانع من ذلك. أو أحيانا السيارات توصل بعد نص الليل إلى المزدلفة وتقف في المزدلفة ساعة نص ساعة وبعدين تمشي، والناس قاعدين فيها ما نزلوش، لا يشترط النزول من السيارة إلى الأرض، ولكن طالما مكثوا في المكان جزءا من الليل بسبب العزل والزحام والأطفال والنساء قافلة مع بعض، الراجح أنه تم لهم هذا المبيت، ولكن ليس هذا الأمثل. الأمثل والأفضل لمن استطاع أن يبيت في المزدلفة لغاية الفجر، يصلي الفجر على أول وقته، ثم بعد ذلك يقف يدعو لغاية قبل الشروق. قبل الشروق ليه؟ قبل الشروق مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يمشوا بعد الشروع، فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قبل الشروع. كانوا يقفوا في المزدلفة ويقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير جبل اسمه سبير، عايزين الشمس تطلع بقى، اطلع يا شمس عايزين نمشي، أشرق أشرق سبير كيما نغير، فينتظرون بعد شروق الشمس. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قبل طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. حديث بقيه إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.